صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا إخوة الإيمان أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نبدأ لقاءنا بهذا الاتصال الأول السلام عليكم
وعليكم السلام يعطيك العافية أستاذ بشار
الله يعافيك أخي حياك
تحياتي لك للدكتور حسين
الله يرضى عليك
رحت معكم أحمد من نابلس
حياك الله خير
بدنا نزعجكم شوية أنا حكيت قبل أسبوعين مع فضيلة الأستاذ الدكتور
وأشار عليك
أوكي حكيت مع فضيلة الدكتور قبل أسبوعين وأشار علي فضيلته الله يجزيه الخير بمعاملة بسموه معاملة التورق زي ما أفاد حضرته هلأ السؤال هو رد شككني في الآخر لما تفضل وقال بأنه لا أفتي فيها إلا للضرورة هلأ موضوع الضرورة
قلت للضرورة قلت للحاجة
الله يجزيك الخير يا أستاذي
بس
السؤال أنه موضوع الضرورة يعني كل واحد مدام يعني عنده قوت يومه في أمانه إلى آخره يعني
لا لا الدنيا أنا ما قلتش للضرورة للحاجة يعني هذه بتحسم الكلام كله الدكتور
إحنا بنحكي بشكل عام بشكل عامي دكتور بعرف إيش أنت الضرورة عن الحاجة بتختلف على جميع الأحوال بعد إذنك الكريم هلأ بنفس الوقت إذا بدك تأخذ فكرة سريعة عن وضع يعني إنه عندي دين مثلا
إيش أخي
إذا بدك تأخذ فكرة سريعة عن وضع مثلا عندي دين وعندي بيت بالأجرة علي أجرة متراكمة وبنفس الوقت معي شغل
لحظة قاعد عند إيش عليك دين
عندي دين بالضبط لأكثر من جهة ومبلغ كبير يعني فوق
عليك دين
علي دين أي نعم وفي أخذت شقة بالتقسيط طبعا بدفع في أقساطها وساكن حاليا بالأجرة والأجرة برضو شبه متراكمة علي لكن مش غارم مش من الغارمين الحمد لله يعني بنسدد ومش دائنين مش كتير يعني الحين علي بس بنفس الوقت انه معاملة التورق هي انا ليش بدي اياها على اساس موضوع اني احصل على سيولة واشطب البيت اللي اخذته واخلص موضوع الايجار اولا فضيلتك
يجوز لهذا
كيف
لتشطيب البيت تعمل معاملة التورق جائز
ما هو هي الفكره انا شكيت انه يكون
لا لا ما في مشكله
وبنفس الوقت على جميع الاحوال هل في يعني افتوا مثلا بهذه العمليه بدون حاجه هيك نقول يعني هذا سؤال في سؤال ثاني
يعني في علماء احنا مناش يعني شوف احنا بنعطي فتاوى خلص ان شاء الله
بحكي عاملين عارف فضيلتك بتحب تيسر دائما
حتى على هذا السؤال ان شاء الله وكل الامور فاضيه
تابعنا اخي الكريم
في كمان سؤال ثاني استاذ
بشار
افضل الله يبارك فيك اللهم صل على النبي انا بشتغل في جهاز حكومي بالتحديد في الضرائب هلا السؤال من شقين صغار النقطة الأولى في ناس بيجوا من المكلفين أو المحاسبين اللي بمثل المكلفين ممكن يجيب حلوان يجيب مثلا هدية يقدم حبة ملبس يقدم قلم للموظف هلا أنا بتحرج شوي بنفس الوقت حاب أشوف فضيلته شو بقول وفي الشق الثاني إنه ممكن إحنا نطلع زيارة ميدانية عند الشخص نشوف حجم عمله على الواقع وطبعا بده يجي يضيفنا هلا ممكن إن أمتنع بس بنفس الوقت ممكن هو يعتبرها إنه زي ما تقول يعني جفاف من عندنا أو تكسفه أو كذا فبعرفش فضيلة الدكتور شو رأيه في هالموضوع انه يعني نصد المكلف ولا ناخد الاشي
ماشي حال ان شاء الله اجابة اخي الكريم حياك
الله يجزيك
الله معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، تحياتي لك شيخ بشار والدكتور حسين.
الله يرضى عليك.
سؤال أول إن شاء الله. الإمام يتغير عن بده يتغير.
أعد الإمام يتغير بس ما تسمعت.
نعم يبدو قطع الخط. الأستاذ أبو أسعد معنا على الخط. معنا يبدو انقطاع الخط. نعتذر للأستاذ أبو أسعد ويحاول الاتصال بنا مرة أخرى. تفضل يا أختي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
أسأل سؤالين لو سمحت.
نعم، من حضرتك؟
من منطقة سلفيت.
حياك الله، تفضل.
الله خليك. سؤال الأول، مرات في الصلاة الركعة الثانية بنسى أقرأ التشهد، بوقف بتذكر مباشرة، هلأ في هاي الحالة بصح أرجع أقرأ التشهد مجرد اني اتذكرت
ولا شو تسوي؟
ام انه اسجد سهو؟
ماشي الحمد
لله، يعني بكون وقفت وخلصت يعني على الاخر.
ماشي.
سؤالي الثاني، بدي اسال بالله عن حكم اللي بيحفظ قران او مثلا صور معينه عن غيب وبنساها، صحيح انه عليه ذنوب او مش عارف، سمعت انه من اكبر الذنوب، صحيح هاي الكلام ولا لا؟ وإذا كان يعني ممكن إنه يعمل كفارة شيء إنه يرجع يحفظ مرة ثانية أو شو بكون عليه؟
ماشي الحال يا أختي، إن شاء الله تسمع الإجابة. على اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بشار الله يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي.
وحييك تحية الإسلام وأهل الجنة، أنت والشيخ أبو أنس وجميع المسلمين جسد واحد.
حياك الله أخي.
بدي أسأل حضراتكم سؤالين.
تفضل.
أولا، ما الحكم الشرعي في ظاهرات انتشار السيارات المشتوبة والبعض منها مسروقة ويسوقها بعض الشباب الطائشين يتهورون بدون تأمين وترخيص ويحملون فيها ركاب والبضائع ويعرضون حياة الأبرياء للموت والمشاكل العائلية؟ ثانيا أخي بشار،
تفضل.
بعض التجار أصحاب الضمان الميت والجشعين عبدة الشيكل يشترون العسل الممزوج بالسكر من مستعمرات وجحور الصهاينة في إيران بسعر 15 شيكل، ويضعون عليها مواد وأعشاب وشمع النحل ويضعونها في الأسواق بأسعار عالية ب 120 شيكل، ويقولون للناس أنها دواء لمرضى السكري، ولكن الناس المرضى عندما يأكلون منه تزيد نسبة السكري ويبيعونها بأسماء مختلفة، وجزاكم الله خيرا.
حياك الله أخي بسائر، إن شاء الله تسمع الإجابة. ونأخذ الآن اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام، يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك يا شيخ.
طلب مني أن أسأل سؤال يا شيخ، ما حكم أنهم تخرج مجموعة من النساء إلى العمرة بدون محرم، وإذا كان من الجائز فهل يوجد تحديد للعدد؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
هلو.
تفضل.
السلام عليكم.
أنا أستاذ أبو أسعد، حقك علينا ونعتذر. تفضل.
أول شيء سؤال، الشيخ الإمام بده يتغيب عن صلاة العصر.
نعم.
فوكر إنساني إن بذاله.
نعم.
فهذا الإنسان اعترض عليه إنسان آخر، قل له أنت على أساس كنا سأل سؤال ديني، قال له إذا أنت لا تنفع للصلاة فصيرش تصلي إمام. فأنا بدي من الشيخ بشار الدكتور حسين، ما هي شروط الإمام الصحيحة؟ يعني بإيش؟ ما هي شروط الذي يجب أن تكون عنده حتى يم. السؤال الثاني. هلو.
نعم سامعك، تفضل.
هذا بتحملني فيه والله محرج، وفي مشكله فيه بين عائلتين. انسان شاب خطب على بنت، على فتاه ثانيه، وكتب عليه كتاب، الكتاب الشرعي لعقد الزواج، هنا بتعرف بروح بزورها بتزورها كذا كذا، فاعترضوا الاهل على الخلوه اللي بتصير ما بين الخطيب والمخطوبه الجهتين، انه ما بدناش وكذا وكذا. فهم هل عقد الزواج يعتبر مجرد ما يكتب عليه عقد الزواج تعتبر الزوجه الشرعيه له، ام حسب العرف والعادات والتقاليد في بلادنا اللي بنعمل للعرس وللدخله وكانها الشهره وكل شيء؟ وما حكم اذا بدهم الاهل يقول لك احنا ما بدنا هذا الكلام الا بعد الزواج، بعد ما الدخله وشيء؟ فما راي الدين والشرع وان شاء الله؟
بارك
شكرا
الله.
انا وانا اسف على هذا السؤال يعني.
حياك الله حبيب. ان شاء الله تسمع الاجابه. تابعنا، الله يرضى عليك. وناخذ الان مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بدي اسال فضيله الشيخ.
نعم، من وين حضرتك؟
من رام الله.
حياك الله، تفضل اختي.
لما شخص يحلف يمين على شخص اخر والشخص الاخر ما يسمح له بتنفيذه، فبصير هيك في عليه كفاره الشخص.
نعم.
والثاني بكون حالف يمين مضاد له، يعني واحد فيهم بالنهايه لازم يدفع كفاره.
نعم.
طب اذا تم التوصل لحل وسط بين هذول الشخصين، هل هذا يلغي الكفاره؟
شو الحل الوسط؟ كيف مش فاهم الحل الوسط؟
مثلا واحد حلف يمين على شخص انه يدفع له مبلغ 500 شيكل مثلا او 1000 شيكل، الثاني حلف ما باخذ. لو تم التوصل انه يندفع نص المبلغ، هل هذا يلغي كفارة الشخص خذوه كفارة؟
ماشي الحديث إن شاء الله تابعين تسمع الإجابة.
شكرا.
العفو. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي.
أنا مواطن من منطقة نابلس.
الصوت مش واضح.
مواطن من منطقة نابلس بس على كفارة.
من نابلس. حياك الله. تفضل سؤالك. بس
أنا مقعدة إلي 6 سنين يعني مقعدة بكون مش إلا بكموني بحطوني على الكرسي. أنا يعني زوجي عندي يعني أنا مش عارف اللي مكسر في حقه وبلوب لقتل ولا ما بنوبني لأن مكسر يعني في واجبه ناحية الزوجية. وبعدين ألو.
نعم سامع.
قديش عمرك يا حجة؟
قديش عمرك؟
أنا عمري 60 سنة.
60 سنة.
بعد سيدي والله كان سؤال ثاني. الله يخليك يا سيدي.
الله يسلمك يعطيك
الصحة. أنا عندي ولد معاق وكان مريض وتعبان تعبان تعبان على الآخر ببيع يعني وراس عابد خد
حسن
الولد هذا بدي استوعب على هذا السؤال.
اللي سمعناه القسم الأول من سؤالك إنك أنت بتشعري إنك مقصر بحق زوجك.
أنا مقعد يعني 6 سنين أنا مقعد.
نعم.
مقصر بحق زوجي من ناحية
الزوجية. تقدر. حاجة. نعم. يعني أنت مقعدة تقدر تصلي مثلا دورة المياه ولا بتصلي بصعوبة ولا بعصا ولا في ناس
بالجديدة. لا 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 إلا زوجي قاعد ولا على الحمام. وبقوموني وبطلع الحمام الفرنسي ما بقدرش اوقف ولا ثاني يعني.
بمساعدة ناس.
وتعبان كثير يعني تعبان مرض عندي في جري كثير عندي التهاب العصب من السكري يعني برامج الليل
الا بحسن.
وعندي بالله كم سؤال اذا سمحت الله يخليك يا سيدي.
تفضلي.
عندي ولد معاك كان مريض قال انا انصبت الا اذبح خروف فهو يعني صدقوا عليه الناس تصديق بالشكل والشكلين يعني بانه ملزم يذبح الخروف ولا لا؟
هو لحظة هو قال اذا طبت بذبح خروف؟
اذا انا بطيب بدي اذبح خروف لو ان شاء الله.
طب هو طاب؟
يثبت على الناس يعني بالشكل وبالتكبير.
طاب يا حجة هو؟
طاب؟
هلا هو معافى طاب ولا لساته مريض؟ معاك
ومضيع مرض يعني مرض كثير.
طيب يعني هو الان يعني لازال في مرض.
لحظة.
لا يعني الحمد لله حسن.
خليك معك.
اسمع شوي حجي.
اعاقته عقلية ولا حركية؟
لا والله عقليا يعني مش
عقلية.
بدي في سؤال. الله يخليك يا سيدي الشيخ. انا مقعد وبظني يعني كل ليلة وانا اكون نايم انا بصلي بقطع الصرب بس وانا نايم في الليل اكون اصلي والشهد
والعادي واقرا الفاتحه
وانا
نايمه.
نعم.
يعني
شو لحظة. في لا يعني انت مش قصدك يعني انت مستلقي على ظهرك.
نايم ما نايم عادي يعني في الليل نايم نوم عادي بكون راح اصلي وانا نايمه يعني زي حلم
زي حلم.
في غصان اذا سمحت الله يخليك يا سيدي الشيخ. الو.
نعم سامعك.
انا في عندنا يا سيدي الشيخ الجارة يعني بتيجي علينا دائما وتقعد عندنا تحكيش ولا كلمة بس ايش بتحلف ايمان كذب وتشهد شهادة الزور وانا ما بطيك يعني بغيب من هذا الاشي الكذب والايمان يعني الكذب بغيب منها.
شو بتسوي؟
بتحكي يعني بتحلف ايمان كذب.
انت شو بتسوي؟
انت ايش تعملي معها؟ طيب انقطع. نعم نعتذر للحاجة الأخت المستمعة. نأخذ هذا الاتصال ونتوقف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. الله يعافيكم.
في عندي سؤالين بالنسبة للمهر.
تفضل.
المهر إذا خلينا نقول جينا نقول بصيغة إنه مهر يعني مقدمه 1000 شيكل والمؤخر حسب المتفق بينهما يعني ما نعلن المؤخر.
نعم.
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني.
لحظة. إذا السو هم اتفاقهم معروف لهم للي اتفقوا بس
بالنسبة للأخذ الأعطى معروف بس بالنسبة ماشي. للناس ما أعلن قدامهم.
ماشي.
السؤال الثاني فرضا صار الزواج ما شاء الله ماشي سنة وسنتين وثلاث.
كيف
صار زواج كل شيء تمام.
حصل الزواج بعد أيوة. سنتين
مش مهم عدد سنين مش مهم
نعم.
هل يجوز تغيير المؤخر باتفاق بين الطرفين؟
تغيير المؤخر
أيوة يعني يقول بدنا نغير يا عمي هذا مبلغ غالي ومش عارف إيش وصار اتفاق بين الطرفين على تغيير المؤخر هل يجوز شرعنا بالشيء؟
ماشي الحال تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم حياك الله ونتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة سؤال الأخ المستمع أبو أحمد من نابلس سؤاله الأول عن التورق ويعني ما أجبتم عليه باختصار لكن إن كان هنالك توضيح إضافي حول هذه المسألة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وبعد فبيع التورق معنى التورق يعني سمي بيع التورق بهذا الاسم لأنه الغرض منه الحصول على الورق والورق اللي هو الفضة يعني الحصول على الدراهم الأصل في البيع الغرض منه أنه الواحد يحصل على السلعة لحاجته لها فأنا بروح بشتري سيارة مشان يا أشغلها أجرة يا أركب فيها وأقضي حاجاتي بشتري مثلا سلعة بشتري أرز بشتري سكر مشان أستهلكه أو مشان أتاجر فيه أبيعه لكن في بيع التورق يشتري الإنسان السلعة وغرضه أنه يبيعها فورا يعني يشتريها بثمن مؤجل ولو أعلى من ثمنها الحقيقي في السوق ليبيعها فورا لشخص آخر بثمن أقل فبكون شو المقصود من هذه العملية كلها الحصول على المال فهي داخلة يعني ليش بقول جائزة لأنها داخلة تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فهذه تجارة عن تراض منا والنبي صلى الله عليه وسلم بقول إنما البيع عن تراض وهذا بيع تم بالرضا سواء في الصفقة الأولى أو الثانية ودائما أنا بقول وهذه أؤكد عليها كثيرا أن الشرع يحترم إرادة المتعاقدين يعني أي شيء بيتفق عليه المتعاقدين محترم شرعا ما لم يصطدم هذا الاتفاق مع نص شرعي أو مع دليل شرعي ولذلك إحنا بنحترمش إرادة المتعاقدين اللي بتعاملوا بالربا لأنه في دليل شرعي يحرم الربا فبناء على هذا فبيع التورق مباح لكن بعض العلماء قال لأنه خرج موضوع البيع عن مقصده اللي الحصول على السلعة وتملكها الاستفادة منها وأصبح الحصول على المال كرهوه فقط وأنا يعني عندما أفتي أقول للناس لا تتوسعوا في بيع التورق بفتي اللي بيشتري يعني أنا بدي واحد قال لي بدي أروح أشتري سيارة 50,000 شيكل وأبيعها ب45,000 مشان أحصل على السيولة فكل هذا البيع جائز لكنني أنصحك ألا تتوسع في هذا لأنه هذا يعني بيجعل التزام في ذمتك 50,000 شيكل صار الدين عليك وال45 كنت تتصرف فيها وتضيع وما إلى ذلك فهذه فكرة التورق لما قلت أنا في الدرس السابق أو اللي قبله جائز للحاجة يعني ما يكونش لترف واحد يقول لي في حدا بيشتري لترف بيشتري عنده تلفزيون وبقول لك بدي أجيب تلفزيون مش عارف 47 بوصة بدي أجيب مش عارف إيش بدي أغير المكيف وبإمكانه يعيش بهالمكيف كمان سنة سنتين هذه مش حاجة لكن لو واحد والله قال أنا بدي أحصل على المال لغرض مثلا البيت مش مفروش مرة بدي أجيب لي أثاث فيه بدي أدفع قسط لابني بدي هذه كلها اسمها حاجات وهذه الحاجات جائز من أجلها إنك تشتري شيئا ثم تبيعه بأقل تشتري بثمن مؤجل يعني دين، ثم تبيع بثمن معجل أقل من قيمته. أما اللي بيقول عليه دين، كونه عليك دين، الحل الشرعي إنه ربنا قال في القرآن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالواجب على اللي لهم عليك دين ينظروك. بس حكيت أنا برضو في الحلقة الماضية أو التي قبلها وقلت بيكون آثم اللي بأخذ دين لمدة سنة وهو عارف بالمعطيات المادية بعد سنة وضعه بده يكون زي وضعه الآن وأسوأ، يعني عايش مركب وبقولك، وبعدين لما يحل مع الدين بقول وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة، هذا يعني بلحقوا بعض الإثم. لكن على أي حال لا يجب ولا يجوز ولا يباح لك أن تأخذ قرضا ربويا لأجل أن تسدد ما عليك من دين بأي حال من الأحوال.
نعم
والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن عمله، عن عمله في مؤسسة حكومية والضرائب، فإذا ما قدمت له هدية أو حلوان أو إذا ذهب لزيارة ميدانية وقدموا له ضيافة، إنه يتحرج يعني من قبول ذلك، هل في ذلك شيء عليهم؟
أول شيء أنا بدي أجيب مقدمة، الرشوة حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح لعن الله قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الراشي اللي بدفع والمرتشي اللي بأخذ والرائش اللي بكون واسطة، لأنه أحيانا بقدروش يدفعوا مباشرة بكون في واسطة. والرشوة خطيرة وحرام، ويزداد خطرها وتزداد حرمتها إذا تسببت في منع حق عن مستحقه أو أخذ الذي رشى شيئا فرصة أو عمل أو شيء، هناك من هو أكفى منه. يعني اثنين تقدموا لعمل فجاء واحد دفع رشوة وهو أقل كفاءة فبكون ارتكب اثنين، يعني تعدى على حق الغير ودفع رشوة. الآن بالنسبة للي بيشتغلوا في الضرائب الموضوع حساس جدا، وإحنا معروف عندنا دائما إنه الإنسان إذا أعطى سبحان الله الذي يأخذ لا بد إلا أن يضعف، لا بد إلا. فإذا استطعت يا أخي أن تتعفف حتى عن أقل القليل فأنا بقول لك إن شاء الله ربنا بغنيك من فضله وربنا بأيدك وبسددك. لكن أنا أجيز لهؤلاء العمال إنهم يعني يأخذوا ما جرى العرف بأخذه. يعني أنا رحت أزور مؤسسة جرت مثلا قدموا لي كاسة شاي، أنا لا أرى في ذلك حرج، لكن لو امتنع عنها بكون أحسن. لكن سولوا والله غدا راحوا جابوا لحم وعملوا له ولا جابوا دجاج وقالوا والله لتغدى، هذا لم يجر العرف به، فهذا بكون قطعا يعني يعد رشوة. لم يجر العرف في أخذ يعني يقول لك والله خذ لك القلم، قل له لا. ولذلك يعني أنا بقول بمقدار ما يتعفف الإنسان يكون أحسن. ووضع العلماء ضابطا في القديم قالوا الهدية من الأدنى إلى الأعلى تعتبر رشوة، فأنت كمسؤول صاحب المؤسسة ولو أغنى منك بكثير هذا يعتبر أدنى كأنه، فإذا أعطاك أي شيء وغلفه بغلاف سماه هدية هي في الحقيقة رشوة وإن سماها هدية. يعني الحجر إذا لفيته بورقة شوكولاتة وكتبت عليه مثلا شوكولاتة أصلي يبقى اسمه حجر، فإحنا بنحكي عن الحقيقة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وننتقل للسؤال الأستاذ أبو أسعد من نابلس، سؤاله الأول عن الإمام إذا يعني كان عنده عذر وأراد أن يتغيب عن صلاة ما يريد أن يوكل شخصا آخر في الصلاة، ما هي شروط هذا الشخص؟
أول شيء يعني أنا بدي أوجه كلام لإخواني الأئمة أن الإمامة أمانة، وأنه التفريط أو الغياب من غيري يعني عذر قوي هذا يعد تفريطا، بتكون أثمت وفي نفس الوقت ما حللت الراتب اللي بتأخذه، هذه أولا. الآن إذا الإمام لعذر غاب ووكل واحد، الأصل أن يوكل من يرى أنه أكفى الناس من المصلين اللي في جماعة المسجد ممن يمكن أن يخلفه، يعني يتخير واحد يكون من أهل العلم إن وجد واحد صوته نبي إن وجد. المهم ما يوكل واحد لا يحسن القراءة أو يوكل واحد الناس تكرهه يعني بده يجتهد. أما يوجد شروط معينة؟ لا يوجد شروط معينة. أي مسلم يحسن تلاوة القرآن يحسن أو يجوز أن يكون إماما. فطب افرض موكلش، الأصل أن يتقدم الأعلم فالأعلم، الأقرأ فالأقرأ. والناس يعني ما أظن أن هذه قضية يعني ممكن حالة فردية الأخ اللي بيسأل عنها. أنا بحب دائما الأمور اللي ما بتكون ظاهرة بين الناس يعني بحب أنبه عليها عشان برضو نعطي الصورة الصادقة عن مجتمعنا، ولله الحمد.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثاني بخصوص الخطوبة، وإذا الشاب يعني قام بكتب الكتاب يسأل عن الخلوة بين الخطيب والمخطوبة بعد كتب الكتاب، ما الضابط في ذلك؟ هل هو جائز أم غير جائز؟
يعني أنا بديش تبدأ خلافات بين الطرفين قبل ما يصير يعني الزفاف، فلازم كل طرف يعني يكون عنده شوية لين. أنا اللي بدي أقوله إنه مجرد كتب الكتاب فقد حصلت الزوجية، فقد حصلت الزوجية فهي زوجة له. فلو بعد ما كتبوا الكتاب بدقائق ولا بلحظات زفوها لبيته فخلص الزوجية كاملة بمجرد كتب الكتاب. لكن جرى العرف عندنا أن الرجل لا يدخل بمن كتب كتابه عليها إلا في يوم العرس اللي هو سما يوم يعني بشهر الأمر، وبيجنا السيارات وبيجوها الجاهة ومش عارف إيش. الآن هذا عرف، وهذا العرف لا يتعارض مع الشرع الإسلامي، بل تحقيقه مهم. يعني في بعض القصص إن واحد كتب كتاب على واحدة وخلى بها وحصل بينهم ما يحصل بين الأزواج وحملت، ثم بعد ذلك صار خلاف وترك، فراحت قالت أنا حامل، قال لا، الواحد بيدخل في المرأة وبيحصل بينهم اللقاء الزوجي لما تزف لي، أنت يبدو أن فعلت أمرا يعني فعلت الفاحش أو شيء، فشوف الخسارة للمرأة. قصة ثانية، وهذه القصص أنا أسأل عنها، قصة ثانية سألت عنها، كتب كتابه وخلى بها وحصل دخول ومات قبل أن تزف لي. فالآن أهل البنت هذه راحوا لأهل الرجل وقالوا له ميكي، قال لا يا عم احنا ما بنعترف ومش عارف، وهات اعمل واشرح لكل واحد شو اللي صار واعمل فحص دي ان ايه ومش عارف ايش. فأنا أنصح ولا أستطيع أن أعطي يعني شيئا جازما، أن لا تحصل الخلوة اللي فيها إغلاق الأبواب وفيها إسدال الستار أو الستائر إلا عندما تزف المرأة إلى بيت الزوجي. لكن إذا كتب الكتاب برضو أنا ما بديش أهل الفتاة يتشنجوا كثيرا يعني، فيعني يعطى فرصة للجلوس وياها مع يعني إبقاء الباب مفتوح وإبقائهم في نفس الغرفة يتآنسوا ويتسامروا ويحكوا في أمور زوجيتهم لأنها أصبحت زوجة لهم. اللي بدي أقوله بحكم الأمر العرف والتسامح بين الطرفين.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من سلفيت، لها سؤالان. سؤاله الأول تقول إذا نسيت التشهد في الركعة الثانية وتذكرت ذلك بعد وقوفها، هل تعود وتجلس للتشهد أم ماذا تفعل؟
التشهد اللي هو بعد الركعة الثانية في الصلاة الرباعية وفي صلاة المغرب، هذا التشهد واجب، والقيام للركعة الثالثة ركن، فلا يجوز أني أبطل الركن لأجل تدارك الواجب الذي يعني قمت عنه. فأنا بقول اللي بنسى الجلوس، فإذا كان للجلوس أقرب يجلس، وإذا كان للقيام أقرب، حسب السؤال هي للقيام أقرب، فالواجب عليها أن تقوم وتترك هذا الجلوس الأوسط. فإذا أتمت الأربع ركعات قبل أن تسلم تسجد سجدتين هما سجدتا السهو، وهذا السجود يجبر نسيانها وتركها لهذا الواجب، والله الحمد.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن من يحفظ القرآن غيبا ثم ينساه، هل عليه ذنب؟
الذي ينسى حفظ القرآن يعني خلينا نقول لانشغال، لأنه ذاكرته يعني مش قوية، لا ذنب عليه. وما ورد في هذا من أحاديث يعني لا أعلم أنا في ذلك يعني صحة لها، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر في الحديث المتفق عليه أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني كيف الإبل تكون مربوطة بتكون تتفلت، القرآن يتفلت من الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الآن مما يعينه على أنه ما ينسى الإنسان القرآن يراجعه، وأحسن ما يكون أن يراجعه في صلاته في قيام الليل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فالآن القيام بالقرآن يكون بالصلاة ويكون في غير الصلاة أيضا، فالمراجعة والتعاهد يعني شيء مهم. وأكد على ما بدأت به في أول حديثي إنه لا إثم على من نسي، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع أبو ثائر من دورة، يسأل عن يعني ما يكون من انتشار أحيانا من السيارات المسروقة وما يترتب عليها من حوادث ومخاطر بعد ذلك.
السيارات سواء كانت مسروقة أو حتى غير مسروقة، لكن منعت إدارة السير أن تمشي لأنه هالسيارة غير يعني مهيئة للمشي، أو المشي بالسيارة غير المرخصة، كل هذا فيه إثم وحرام على الإنسان أن يفعله، لأنه معنى ترخيص السيارة إعطاء شهادة من المختصين في إدارة السير بأن هذه السيارة صالحة للمشي. فإذا كان الفرامل اللي الكابحات هذه البركات نسميها ما ضعيفة بقول له روح غير، إذا مساحات السيارة مش كويسة بقول له روح اعملها، وكل هذا مما يعينه على تدارك الوقوع في الحوادث، ويعين على أنه يعني إن شاء الله تحصل السلامة للسائق ولغيره ممن يسوقون أو يمشون في الشارع. ولذلك يعني أنا أذكر في بعض القضايا اللي عرضت علينا في كفتوى يعني انه وتشاورت انا وبعض المشايخ ممن اثق بعلمهم ودينهم، فكان رأينا انه اللي بسوق سيارة مشطوبة بسموها، اللي بسوق سيارة مش مرخصة، فهذا لو صدم شخصا فاننا نعتبره قتلا شبه عمد وليس خطأ، يعني اشد فالأمر. فأنا أهيب بإخواني جميعا أن الواحد يتقي الله، وأنه ما يسوق سيارة إلا يكون هذه السيارة مؤهلة لأن تمشي على الطريق حفاظا على سلامته وسلامة إخوانه المسلمين.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني الأخ أبو ثائر عن بعض ضعاف النفوس ممن يعني يقومون بإضافة مواد للسكر ويصفون ذلك بأنه دواء لمرضى السكري كذبا، وبذلك يعني يكون هنالك ضرر لهؤلاء المرضى.
العسل فيه شفاء للناس. الآن اللي بيشتري عسل مغشوش أو بيشتري عسل من عند اليهود كما أخبر كيلو 15 أو 20 وبغير العبوة وبحطه في عبوة وبكتب إنه إنتاج مزرعة فلان أو إنتاج منحلة فلان من أهل بلادنا، هذا حتى سواء باعه لمرضى سكري ولا باعه للي بدهم يكلوه للمائدة آثم، وقد غش إخوانه المسلمين وأكل المال سحتا، لأنه الناس بتشتري العسل البلد الكيلو بخمسين إلى مية، وبتشتري هذاك العسل كيلو بعشرين، فتصور أكل مالا حراما. تزداد الحرمة بشكل كبير جدا 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 إذا باعه على أنه من عسل مثلا بعض النبات البري اللي ممكن يكون له أثر في شفاء مرضى السكري، فإذا أخذه أصحاب مرضى السكري زاد مرضهم، فهذا يعني خطير جدا الأمر، والحرمة شديدة. وأنا بدي أنبه وإن شاء الله يكونوا يسمعوني، إنه يا إخوان الدنيا ما بتغني عن الآخرة، والحلال يدوب يدوب يزبط مع الإنسان، فاتقوا الله اتقوا الله، وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، اتقوا الله اتقوا الله في إذاكم، يعني هذا في شوف غش أذى لإخوان المسلمين، يعني حاجات كثيرة جدا. ونسأل الله أن يعني، وأنا بقول إذا كان إنسان يعرف هذا مش بشك، يعني يعرف عليه أن ينبه الناس إلى وضعه، وهذا من باب النصح للمسلمين.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم خروج مجموعة من النساء لأداء العمرة دون محرم، وإذا كان الأمر بالجواز فما هو العدد لهذه للمجموعة تلك؟
أنا يعني لا أفتي بذلك بجواز ذلك، لكن حتى لا أشق على الناس أنقل لهم فتوى عند السادة الشافعية أنهم أجازوا الخروج للحج أو للعمرة في عصبة من النساء، لم يحدد أحد من العلماء العدد، قالوا اللي بتأمن مع وجودهم الفتنة. والآن الحمد لله يعني الأمان كبير، وإن شاء الله إنه الفتنة مأمونة، فبحسب فتوى الشافعية يجوز. طب واحد يقول لي مدام هيك ليش أنت يعني ما بتفتي بهذا؟ أنا بقول مدام يعني ربنا سبحانه وتعالى خفف عنا، فلماذا نشق على أنفسنا؟ ربنا كتب الحج اللي هو أهم العمرة وجعله فرضا على من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيعني شرط الوجوب الاستطاعة، فاللي بيكونش مستطيع مش واجب عليه الحج. فأنا بقول يعني لو أن المرأة عندها مقدرة وعندها مال ولم تجد المحرم وتركت السفر طاعة لله ولا تريد أن تسافر لأنه ما عندها محرم، إن شاء الله أنها مأجورة. طب لو وجدت الصحبة المؤتمنة الطيب وسافرت، لا أستطيع أن أنكر عليها بناء على يعني فتوى عدد من المشايخ اللي نثق بدينهم وفتوى السادة الشافعية.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من رام الله تسأل عن حلف اليمين، شخص حلف يمين على شخص آخر ولم يستطع تنفيذه لموقف الطرف الآخر، ثم الشخص الآخر حلف يمين بنقيض اليمين الأول من الشخص الأول، الآن هل إذا كان تم بينهما حل وسط يلغي كفارة عن الاثنين؟
لا مش حل وسط، يعني أنا هيك بقول، قال واحد لابنه والله إلا تعطيني 100 دينار، وابنه قال له والله ما بعطيك، هذه واحد منهم لازم يحنف، فلو أعطاه 25 ولا أعطاه 95 ولا أعطاه هذا ما بزبط، فبل يعني لو قال له والله لا تعطيني 100 دينار وقال له والله ما بعطيك وأعطاه 95 الاثنين بيحنفوا في هذه الحالة، الاثنين بيحنفوا. ولذلك يعني أنا بنصح دائما إنه الناس ما تحلف باليمين المنعقدة، وإن كان الحلف بها جائز إذا بر بيمينه، ولا تجعل الله عرضة أيمانكم أن تبروا وتتقوا، فإذا بر بيمينه واتقى الله سبحانه وتعالى فلا حرج أن يحلف، لكن الخطورة أن يحلف اليمين الغموس وهي الحلف بالله على شيء ماضي وكون كذب. أما الصورة الحكتة تدخل في باب اليمين المنعقدة، يعني الحلف بالله على شيء حاضر أو مستقبل. يعني زي ما أقول أنا والله ماني رايح على فلان الشيء حاضر, أو والله ما بأكل من هالطعام, أو أقول والله إن شاء الله ما بزور فلان, شيء في المستقبل. فهذا كله أيمان منعقدة.
نعم فضلت.
ومن حنث في يمينه عليه الكفارة اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, الآن ما في رقاب. طب واحد فقير مش قادر يطعم أو مش قادر يكسو, وطبعا الطعام أقل وأرخص, فعليه أن يصوم 3 أيام لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. تفضل يا أخي.
نعم سؤال هنا, يعني إذا شخص حلف على شخص آخر, فلان قال والله لا تيجي تتغدى عندي أو تأكل عندي أو كذا, هل هذا يكون ملزم للطرف الآخر؟
يعني شوف, من حق المسلم على المسلم أنه يعينه على البر بيمينه. يعني أنا ما بدي أقول ملزم, أنا بقول يعني يندب له أن يعينه على البر بيمينه, يساعد أخاه على أن يبر بيمينه, والإنسان يكون ذكي وشاطر, ليش يحلف ووقع نفسه في هذا المأزق. لكن أنا يعني بقول دائما إذا حلف أخوك يمينا عليك فإن كان في مباح فاحرص أن تبر بيمينه, لكن إن كان في معصية فحذاري من أن تبر بيمينه.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من نابلس, عندها 3 أسئلة. السؤال الأول تقول بأنها مقعدة منذ 6 سنوات وتشعر أنها مقصرة بحق زوجها.
أول شيء نسأل الله لها العافية والشفاء. يعني فاتقوا الله ما استطعتم, وإيش تستطيع أن تقوم بواجب الزوجية من غير أن يكون في ذلك مشقة عليها فهي مأجورة إن شاء الله, مأجورة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفي بضع أحدكم صدقة, قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر, قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر, فكذلك إذا وضعها في حلال. وسواء كان عمر الزوج 60 ولا أكثر ولا أقل, وكانت الزوجة حسب وضعها الصحي يعني لا تستطيع أن تقوم بالمعاشرة الزوجية مع زوجها وكان عند زوجها المقدرة والقوة, فالأصل أن تعينه, أن تساعده وأن تشجعه على أن يتزوج ليعف نفسه ويعني لتستمر الأمور. أنا اللي بدي أختصر الكلام ولا أستطيع يعني أن أفصل أكثر من هيك, بقول فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول عندها ولد معاق, كما ذكرت معاق عقليا, وقال إذا شفيت يريد أن يذبح خروف, يعني هو يأخذ
ويأخذ صدقات. أنا بقول ما فيش إشي عليه. ليش ما فيش إشي عليه؟ لأنه عاقته عقلية, معناها أنه بقدرش يعني يركز. لكن بدي أقول إذا هذا بيستطيع يجمع يعني بكون عقله صاحي وبتخلوا يصوم 3 أيام بكون شيء ممتاز إذا بالإمكان, لأنه يعني اللي ينذر نذرا ولا يستطيع أن يفي بنذره ويعجز عن الوفاء بنذره فعليه كفارة يمين. لكن إذا كان هو يعني عقله ما بجمع إن شاء الله لا شيء عليه.
نعم. وسؤالها الآخر عن الصلاة وهي نائمة, يعني كأنه حلم تقول.
ما بستطيع أحكي شيء. نعم. يعني إن شاء الله إنه كونه يعني خلينا نقول قلبها وعقلها حتى وهي نائمة في الطاعة وفي العبادة, هذه بشائر خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
أقصى أما لا تحصل بنقولش إنها صلت, لأنه شرط الصلاة إنها العقل يكون صاحي. شرط الصلاة أن تعقل ما تقول. أما مثلا لو واحد أنا فكرت هي قصتها يعني وهي مستلقية, فهل يجوز أن تصلي؟ نعم يجوز أن تصلي إذا أرادت أن تصلي مثلا النافلة بالذات وكانت بإمكانها أن تصلي قاعدة، فهل تصلي مستلقية؟ يعني ممكن قياسا على جواز صلاة النافلة للجالس وهو قادر على الوقوف. أما اللي حكته هو كل حاجات لا تعد صلاة، وإنما أنا بدي أطمنها وأقولها إن شاء الله بشاء الخير
إن شاء الله. بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع، له سؤالان عن المهر والزواج. المهر إذا أعلن عن المهر أنه 1000 شيكل والمؤخر حسب ما يتفق،
لا حرج في ذلك، المهم يدون في دفتر المأذون الشرعي، يكون يعني المهم أنه يكون هذا اللي ما أعلنش عنه أمام الناس معروف لدى الزوج ومعروف لدى الزوجة أو لدى وكيلها ومعروف لدى المأذون الشرعي. فإذا حصل هذا خلص، لأن العقد يعني هؤلاء أطراف العقد، والتوثيق من الأمور اللي يعني وضع أو اشترطت المحاكم الشرعية زيادة استثاق لهذا الميثاق الغليظ.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن المؤخر، هل يجوز تغييره بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات من الزواج؟
شوف، تغيير المؤخر له صورتين. صورة إن يكون للمرأة 1000 دينار مؤخر وتقول أنا بس بدي 500، فهو مش قضية تغيير مؤخر، تنازل المرأة عن جزء من حقها. الآن يكون للمرأة 1000 دينار والرجل يقول لها بدي خليهن 1500، إنه التزام الرجل تجاه زوجته ب500 دينار زائد، فيعني هذا جائز إن شاء الله. بس أنا بديش أقول تغيير بقدر ما أكيف التكييف الذي قلته، تنازل الزوجة عن جزء من حقها وهذا جائز ما دامت بالغة عاقلة، أو أن يلتزم الزوج تجاه زوجته بأي مبلغ من المال وهذا جائز.
نعم بارك الله فيكم. وبهذا نختم إن شاء الله تعالى في نهاية حلقتنا هذه إخوة الإيمان. لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك لكم مستمعين الأحبة كل التحية على حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.